على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يعني بمناسبة قدوم هذه الذكرى العظيمة العطرة، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور ينبغي أن نتذكرها دائما. وقائع الهجرة وقائع عظيمة. هذه الهجرة ترك فيها رجال تركوا أزواجهم وأموالهم وأبناءهم وديارهم حسبة لله عز وجل وفرارا بالدين من الفتن. فلم تكن الهجرة مجرد قصة تاريخية نذكر وقائعها وفقط، وإنما كانت قصة تضحية. المقداد بن الأسود هذا رضي الله تعالى عنه، الذي ذكرته أو الذي روى لنا هذا الحديث الذي ذكرته في الخطبة، المقداد رضي الله تعالى عنه هاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين، وحين هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 37 من عمره حين هاجر إلى المدينة. هذا طبعا يعطي فكرة. وكان رابع من أسلم، كان رابع من أسلم رضي الله تعالى عنه. يعني إذن أسلم في أوائل الدعوة، أوائل مبعثه صلى الله عليه وسلم، يعني في حوالي 24 من عمره. ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وكان الفارس الوحيد. وقال ابن مسعود في الحديث الذي أخرجه البخاري: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال له: والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فانشرح فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك، يعني سره قول المقداد رضي الله تعالى عنه. صار هذا الرجل تزوج بضاعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما، وكان له عبد رومي فغسله وهو نائم وشق بطنه بالسكين، فمات رضي الله تعالى عنه 70 من عمره. يعني إذن هؤلاء كانوا أفزازا، تركوا كل شيء حسبة لله عز وجل وطاعة له تبارك وتعالى. فهذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نستفيده. ولذلك يركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لأن الهجرة كانت لإقامة الدين، فمن استطاع أن يقيم دينه فهذا هو الأصل الأصيل. ولذلك اختلف أهل العلم بعد فتح مكة، هل يجوز للمسلم أن يقيم بدار الكفر والحرب؟ فمنع فريق من ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذهب فريق كما ذكره وجزم به ابن قدامة في المغني، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام واختيار الحافظ وما إلى ذلك، إلى أن المسلم بعد فتح مكة له أن يقيم في أي مكان شاء شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمن استقام على أمر الله وأظهر الدين استحب له فقط أن يهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام لتكشير سواد المسلمين وتقليل سواد المشركين وإقامة فرض الجهاد وما إلى ذلك، لكن لا يجب. الأصل في كلامهم الاستقامة على أمر الله عز وجل وإظهار الدين. تجد أن أحوال المسلمين الآن في بلاد الغرب معكوسة، جعل أن الإقامة هي الأصل ويحاول أن يرخص لنفسه. وإذا حاول الإنسان أن يتلاعب بدين الله عز وجل وغش نفسه وخان قلبه، سلط الله عز وجل عليه رجلا من علماء السوء أو عالما صالحا لكنه زل زلة يكون فيها ضياع مثل هؤلاء المفتونين بالدنيا. هناك تجد أن الإنسان يحاول، المسلم للأسف الشديد، طبعا ليس كل الناس يقع في هذا الأمر، يحاول أن يزيل كافة العوائق التي تحول بينه وبين الظلم. هذا حتى وإن غير اسمه، حتى وإن غير دينه، في سبيل الحصول على الظلم. فإذا جاء ملك الموت فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذ لهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزان لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالإنسان يحذر من التزيين، تزيين الشيطان، ويتذكر دائما أنه مقبل على الله عز وجل. ينبغي قلنا أن نكثر من ذكر هذا من اللذات. إحنا بنذكر هذا الحديث كثيرا لكننا لا نتذكر الموت. والله لو تذكرت الموت وأن الملك قد يباغتك الآن، الإنسان لو كان دائما يقوم يقف السرير البشر، كيف يبقى الله عز وجل وهو على هذه الحالة من النفس والتفريط؟ عرب رضي الله تعالى عنه، أظن الحديث من حديث جبير بن حية، الحديث قد ذكرته في صف العيد، من حديث جبير بن حية قال: بعث عمر الناس يعني المسلمين في أثناء الأمطار ليقاتلوا المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال عمر للهرمزان يعني: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، لأن عمر استشاره أيغزو الفرس أو فارس أولا أم أصبهان أم أذربيجان. فقال: مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين قامت الجناح نهضت الجناح الأخرى بالرجلان والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال جبير رحمه الله: فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا، فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن سمعت اسمه قبل كده؟ امتى؟ كبير؟ فجعل اسم من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكنه هاجر وسبعة من اخوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود: إن للإيمان بيوتا وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان. فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج لنا عامل كسرى في 40,000 قام ترجمان من عندهم فقال: ليكلمني رجل منكم فقال له المغيرة بن شعبة: تلعن ما شئت، تلعن ما شئت. قال: ما أنتم وما لغير العاقل تحقيرا لهم وازدراء؟ فأجابه المغيرة قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبر الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك على هذه الحالة المتردية، تخلف في العقائد في الدين وفي الدنيا، لا دين ولا دنيا، فبينا نحن كذلك إذ بعث إلينا رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا رسولا منا نعرف أباه وأمه، فأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن من مات منا، من قتل منا، أدخل إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. شوف الجزم، إيمان صادق بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. شوف يا رجل، نحن كنا في غاية الانحدار والضعف حتى أعزنا الله ديانة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وخبره الصدق أن لنا إحدى الحسنين، إما النار وإما الإيه؟ وإما الشهادة. من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فانظر إلى مدى إيمان هؤلاء بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم. واحذروا فتنة الدنيا، احذروا فتنة الحياة. مش الإنسان كان يستعيذ كما في حديث عائشة صحيح البخاري، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا؟ قال بعض أهل العلم: فتنة المحيا ما يلقاه الإنسان في حياته الدنيا من الفتن والشهوات والجهالات. الفتن والشهوات والجهالات. فتنة الممات إما أن يكون المراد بها الخاتمة، لأن الخاتمة أشد هذه الأمور. الإنسان إذا عاش مبتلا ابتلاء شديدا وختم الله عز وجل له بخير، كهذا الرجل الذي قتل 100 نفسا، مش كده؟ 100 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: اذهب إلى قرية كذا فاعبد الله عز وجل فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل، عمل حاجة مثلك؟ عمل، شرحته في التنفيذ، وده يعطي فكرة عن أن الإنسان لا ينبغي أن يسوف في التوبة، فإنك لا تدري متى يكون الموت. الرجل كان عارف أن ملك الموت هيجيله، كانش عارف. خرج فجاءه الموت، مات في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. انظر إلى كلام كل طائفة من الطائفتين. ملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيرا قط. فقالت ملائكة الرحمة: لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. خلاص كفايه، لقد جاء مقبلا، الموت نزل عليه وهو غير مقبل على ربه عز وجل. طيب النتيجة الحكم ايه في هذه الخصومة؟ بعث الله عز وجل ملكا في صورة رجل فجعله حكما بينهم، فأمرهم ان يقيسوا المسافة بينه وبين كل من البلدتين، فإن كان إلى البلدة الطيبة أقرب كان من حظ ملائكة الرحمة، إلا كان من حظ ملائكة العذاب. فأوحى الله عز وجل إلى القرية الطيبة أن تقربي، وإلى القرية السيئة أن تباعدي. أراد أن يرحمه عز وجل، خلاص ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، أراد أن يرحمه هو قادر على ذلك فرحمه عز وجل. كل الحيثيات يا أخوانا جاء مقبلا بقلبه على ربه. فتنة الممات إما أن يراد بها الخاتمة لأنها تكون قريبة من الموت فسميت بفتنة الممات، وإما أن يراد بها ما يلقاه من البشارة الصالحة الصالحة والعياذ بالله. مش بيجيله ملك الموت كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح على شرط البخاري عند أبي داود على شرط الشيخين، ينزل يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه وتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد بصره كأن وجوههم الشمس أو الشمس، كل واحد وجهه عامل زي الشمس. فيقول ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. هنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، وبين عليه الصلاة والسلام ذلك إن العبد إذا حضر العبد المؤمن إذا حضر وبشر بنعيم الله وكرامته ليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء. والثاني والعياذ بالله آياته النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب والعياذ بالله فتتفرق في بدنه فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. فده قد يكون هو المراد بفتنة الدين الممات التي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم. وكل هذا بيننا وبينه لحظة لا نعرفها. انظر الى مدى حماقة ابن ادم، لحظة بينك وبين كل ذلك وأنت لا تعرف متى تكون هذه اللحظة. والإنسان غارق في الدنيا وفي أوهام وأماني، سواء كانت أمانية باطلة أو كاذبة أو ما إلى ذلك، وبينه على هذه الحال إذ أتاه ملك الموت فأين يعمل بقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا اشتدت الفتن فإن الاستقامة عند شدة الفتن كالهجرة بالضبط. كم الإنسان منا يتمنى مثلا أن يجاهد في سبيل الله؟ لو كان صادقا لحرص على الطاعات التي توازي الجهاد في سبيل الله أو تفوقه، وهذا دليل على صدقه عند ربه عز وجل، فقد ينعم عليه حينئذ بالجهاد الحقيقي في سبيل الله مقاتلة أعداء الدين، وقد ينال الشهادة أيضا. شوف مثلا النبي عليه السلام حين سأله ابن مسعود رضي الله تعالى أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال: الصلاة على وقته وعند الحاكم في أول وقته. حافظ عليها في أول الوقت. من الذي روى هذا الحديث؟ ابن مسعود، حديث في الصحيحين من حديث ابي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار واومى بيده الى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال: الصلاه على وقتها. في اول نفس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث. ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما، تحب الامر امك مسلم، من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى الى اخر الحديث، وهو معروف. الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا الصلاة على وقتها، الصلاة في أول الوقت مع مراعاة آدابها وما إلى ذلك مقدمة على الجهاد في سبيل الله. أين أنت من هذه الطاعة العظيمة؟ يليها بر الوالدين، فقد جعل الله عز وجل رضاه موقوفا على رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما حتى لو كان كافرين. هذه حقوق يوزعها عز وجل باختصار. وتمت كلمة ربك ايه؟ صدقا وعدلا. اذا اخبر فخبره الصدق، واذا حكم فحكمه العدل. عز وجل لا اله الا هو. ثم الجهاد في سبيل الله. شوف صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، هو ايضا من حديث صفوان بن سليم، حديث ليس في صحيح مسلم فقط بل هو في صحيح البخاري ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ايه رايك بقى؟ الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او قال مرة ثانية يعني كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. شوف كالصائم لا يفطر، انسان ممكن يعجز عن الصيام، قوى الناس مختلفة وأبواب الجنة مختلفة، الأبواب ثمانية، لكن داخل كل باب من هذه الأبواب الثمانية أبواب وأبواب وأبواب. وتأمل هذا الحديث الثابت في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصائم الصوم نودي من باب الريان. يعني إذا الأبواب مختلفة، ممكن واحد ربنا أنعم عليه بالمال قد يحصل بهذا المال منزلة الصائم الصائم أو المجاهد في سبيل الله، يجاهد بالمال في سبيل الله الجهاد الحقيقي، أو يحصل نفس الرتبة بالسعي على الأوامر والنواهي. صح ولا مش صح؟ دي حديث احنا بنتعامل معها لأنها كلام، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون معها على أنها أخبار صادقة، أخبار من لا يكذب صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس الذي ترك الاعتكاف في المسجد النبوي وخرج مع رجل من المسلمين لا يعرفه، صورة عجيبة جدا الصورة الواردة في هذا الحديث، حين رأى رجلا مكتئبا يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا حزينا. ومين ابن عباس بقى؟ مش الشيخ فلان، ده حضر الأمة وترجمان القرآن. لكن شوف العلم النافع يزيد صاحبه تواضعا وانكسارا. يعني ايه علم نافع؟ ان تعمل مقتضى هذا العلم. ومن هذا العلم قوله عليه السلام: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء كالسهر والحمى. فدنا منه ابن عباس وقال له: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ قال: علي دين لفلان حان أجله وما أجد سداده. قال: وتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. وتحب أن أكلمه لك؟ من نفس عن مسلم قربة موجة تنفيس، تفريج القربة إزالتها بالكلية، تنفيسها تفريجها. من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. وتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. قال: هيا. واخذا عليه استخفقته الرجل وقال: هو نسيت ما انت فيه؟ انت نسيت انت معتكف؟ قال: لا لم انس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب صلى الله عليه وسلم فقال: من مشى في حاجه اخيه حتى يبلغ فيها، يبذل وسعه فيها. الاخلاص، الاخلاص يا اخوانا مهم، مش المنظرة اللي يقول لك: طب بس تعالى نعمل اي يوم كده وخلاص عشان ما نقولش ان احنا ما عملناش حاجة. لا، من مشى في حاجة في اخيه حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في المسجد هذا. شوف العباس قدم ايه؟ ان يشفع لرجل مسلم ان يمد له في اجر الدين قدم هذا على الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. الصدق، الصدق مع الله عز وجل. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق شده. طب انت حدثت نفسك بالغزو، كن من الصادقين. يعني مش مجرد بس ان احنا والله عايزين نلغي ساعة والقلب نايم، لا، حاول كيف تشغل القلب. مش قادر على الجهاد الحقيقي الان، الجهاد الحقيقي متعذب، ابحث عن الطاعات التي توازي هذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي سنة مهجورة من الان، من كان له ذبح يذبحه او من اراد ان يضحي، فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن شيئا من شعره وأظفاره. لا، مش الحديث ده، استغفر الله، دخل الحديث بعضه. أنا أردت الحديث الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، ما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. تصور أيام العشر من الحجة، لو الإنسان كده أقام معسكرا لعبادة الله عز وجل. طبعا الإنسان أول ما بنسمع كلمة العبادة أو العمل الصالح، الصلاة والأذكار، لا لا، النبي عليه السلام أخبر عن حالة: إن وجد الإيمان وجدت هذه الحالة، وإن ضاع، إن كانت هذه الحالة، هذه الصورة مختلة، فهذا دليل على خلل في الإيمان. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. الرجل اللي خرج إلى قرية لزيارة أخ له، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأرسل الله عز وجل له ملكا على مزرجته فقال له: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال: هل لك عنده من نعمة تربها؟ أنت في نعمة، في مصلحة بينك كلنا، جاي تشوفي؟ قال: لا والله، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، لأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه. يبقى ده دليل على إيه؟ صدق هذا الرجل. مش يقول: والله أنا أصلا أحب فلان في الله، ويقول له: أخي أنا أحبك في الله، وتاني يوم على طول لو اللي بيحبه في الله ده لسه أخبره بالأمس فقط أنه يحبه في الله، تاني يوم إذا بدرت من حبيبه في الله هذا أي حركة كده ولا كده يضيعه على طول. فين بقى ده حب في الله؟ فأنا حب في الله فين بقى؟ فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. فين قول عمر رضي الله عنه لأسلم: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك سلفا. قول علي بن أبي طالب: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما. تبقاش حاد في المشاعر، ما تبقاش احذر الحدة في المشاعر، بتقلب الإنسان وتضيعه، حتى تؤثر عليه بالأمراض البدنية. لا، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طب بلاش أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، مش هيبقى بغيضك، مش هتتقدوا يوما ما. احنا كلنا في رحلة يا اخوانا، كلنا عمالين يعني الناس احنا خلاص يعني، أو أتحدث عن نفسي يعني، جيلي هو الجيل بقى اللي على وشك، خلاص داخلين على الستينات، أتمنى الخمسين، وبدأنا ندخل بقى في الإيه؟ في الستينات وما إلى ذلك. يعني إذا الموت بيدنه، والإنسان لما يقعد يبحث كده فين المفر؟ أين المفر؟ هتروح فين؟ مفيش إلا هو طريق واحد. فإذا كلما اشتدت الظروف كان الثواب على الاستقامة أكبر. وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج والمراد بالهرج هنا الفتنة. طبعا في بعض الأحاديث قال عليه السلام الهرج. قالوا أيما هو؟ قال القتل عليه الصلاة والسلام، القتل بلسان الحبشة. لكن أحيانا كلمة الهرج تستخدم هي أساسا كلمة الهرج عبارة عن إيه؟ دخول الأمور بعضها البعض، كثرة الأمور دخولها بعضها البعض. ولا فالهرج في اصطلاح العرب يرادوا به الفتنة، وفي لسان الحبشة يرادوا به الإيه؟ القتل. ففي زمان الفتنة لو استقام الإنسان على أمر الله تبارك وتعالى، خلي لك حدود، ما تعملش صدرك كده زي الشجيع وتقول أنا هنزل وهتحمل. لا، اجعل مخالطتك للناس بقدر، قدر مصالح شرعية، انتقي صحبة تعينك على طاعة الله عز وجل وتذكرك بالله. هو ده شرط الصحبة الصالحة يا اخوانا، ان تذكر بالله. مش الصحبة ان انا قاعد مع واحد ملتحي خلاص عمليه اثنين نغتاب في فلان وفي علان ونعمل ونسوي ومدام اخوني يبقى الحديث صعب حلال. لا، القواعد، القواعد. شوف كلمة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من سادات التابعين ومن العباد، الثقة السبت، قال إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثم، ظن السوء بأخيك. هذا الكلام، إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن لم تصب فيه إن أخطأت فيه أثم، أن تظن السوء بأخيك. تظن بيك تشوف معاني، هذا من معاني، معاني ضائعة. أنت تحتاج إلى حماية الله عز وجل وتحتاج إلى أن يتولاك. خلاص، المعادلة بسيطة وسهلة جدا، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة. شوف ابن أبي نعمة هذا رحمه الله، تصور واحد زي كده راجل من التابعين مش من الصحابة يعني ولا حاجة، يقول بكير بن عامر والله لو قيل لابن ابي نعم ان ملك الموت قد توجه اليك ليقبض روحك ما وجد زياده من العباده يفعله. ممكن ان يصل الحاله دي؟ يا ريت، ربنا ينعم علينا. فلما ذهب الى الحجاج لينصحه اراد ان يقتله، لا يحب الناصحين لعنه الله على الظالمين، فأدخله في بيت مظلم وسمكر عليه الباب وتركه ليرقى حتفه بغير طعام ولا شراب. ثم أمر بكسر الباب عليه بعد 15 يوما حتى يخرج ليدفن، فإذا هو قائم يصلي. فقال له الحجاج سر حيث شئت، خلاص ما ليس تبني عليك أيام اللي انت عليك، سر حيث شئت. طيب، هذا حفظ الله عز وجل فحفظه أم لا؟ هناك واحد حفظه الله عز وجل بطريقة أخرى، حطيط الزيات. حطيط الزيات كان سنة 18 سنة، صار شاب النهاردة سنة 18 سنة في مجتمعنا، فاع حارق كابوريا أو عامل بيه خصام ومخنث واقف على النصب بيشرب بانجو ويعاكس اللي رايحة واللي جاية، ولابس بنطلون ما تعرف انت الراجل ولا امرأة ولا ايه بالضبط، مش كده؟ حفيظ الزيات ارسل اليه الحجاج وقال له اني سائلك. قال تل يا حجاج، فاني عاهدت الله ان سئلت لاصدقن، ولئن ابتليت لاصبرن، ولئن نجوت لاشكرن. شوف العهد الذي أعطاه لربه عز وجل، إني عاهدت الله إن سئلت لأصدقن. هتملك لي إيه؟ فكل أمر يسير بقدر. طيب إن ابتليت يبقى إيه؟ عند الابتلاء إيه؟ الصبر. وإن نجوت عند النعمة إيه؟ الشكر. قال ما تقول فيه؟ قال إنك رجل ترتكب أمورا ترى بها او تريد بها العلو في الأرض وهي تقحمك نار جهنم أنت تفعل كذا وكذا. قالت حسك ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال عبد الملك بن مروان أنت سيئة واحدة من سيئاتك. فدعا بالإيه؟ أنت عارف الغاز؟ الغاز يا أخوانا البوق. ولفه حول بدن هذا الشاب وربط عليه بإحكام وقوة، ثم أمر جنده أن ينتزعوا هذا الغاز. طبعا لك أن تتصور أن جسم حطيط الزيات رحمه الله تنسل يتنسل، شوف مزق بدنه، ولكن هذا الشاب وفى مع ربه عز وجل لأنه عاهد. والمؤمن إذا عاهد إيه؟ إذا عاهد من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإحنا عايزين يا أخوانا في أحداث الهجرة هذه نتذكر دائما هذا المعنى، أن الهدف من الهجرة الاستقامة على أمر الله عز وجل. ذهبوا إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة. أتذكرون أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه حين خرج مهاجرا فحجز امرأته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وحجزوا ابنه، فلما نازعهم في ابنه يريد يكذب ابنه وهم يكذبون الولد من ناحية أخرى حتى انخلعت يد الولد فتركه لهم ومضى. هذا الأب ترك زوجه أسيرة عند أهلها، وترك ابنه بعد أن انخلعت يده، وخرج إلى ماذا؟ إلى رحمة الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أم سلمة بعد أن خرجت بعده بمدة وأتت عليه وجدته يعبد الله عز وجل منشغل. هو في سيد واحد، سيد واحد هو بيشتغل، بس ده الهدف، هدفه إرضاء هذا السيد عز وجل لا إله إلا هو واهب النعم. بعد ذلك أن تؤخذ نعمة، هو الذي أعطاها، أن تترك نعمة، له الحمد، له الحمد في السراء وفي الضراء، وله الحمد على كل حال سبحانه وتعالى. فكده ذهبت إليه بعد أشهر وجدته يعبد الله عز وجل منشغل بأن هو بإرضاء السيد، له سيد واحد، مفيش بقى ايه زوجته حبيبته اولاده مش عارف، لا، كل هذا يهون في جنب الله تبارك وتعالى. هذا الرجل مش تعرف بس ان الشرح الشريعه دي شريعه محكمه يا اخوانا. ان الرسول قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، مش كده؟ ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الذي كان يؤم المهاجرين الأولين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة. ومن في هؤلاء المأمومين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكان من أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أم سلمة حين مات وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترجع أن تقول اللهم أزرني في اللهم أزرني في مصيبة وأخلفني خيرا منها، قالت وأي شيء خير من أبي سلمة، كان وتحشر هذه المرأة رضي الله عنها في زمرة أمهات المؤمنين يوم القيامة. أبدلها الله عز وجل بأبي سلمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن شوف الحاصل، أن أبا سلمة بن عبد الأسد وهو من أول بيت هذا، مش قال بقى اسمعوا بقى أنا أول واحد هاجرت أو من أول الناس اللي هاجروا، أنا الإمام، أنت أحسن مني، أبدع مني في إيه؟ دي أحوال ذوي القلوب المريضة. هو شرع، شرع وحدود. ساعة الصلاة مين الإمام؟ إحنا اللي بنعين؟ لا، الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم هو العين، خلاص نقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤخر من أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حدود الله عز وجل. وفي النهاية لنتذكر هذا الحديث وهو من محاور الإسلام ونحن نحفظه جميعا، لكننا لا نقف عنده بالقدر الكافي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه قال هذا الحديث، ذكر هذا الحديث على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بالنيات، إيه نيتك؟ حتى في الدموع اللي نزل من عينيك، إيه نيتك؟ حتى لما بتكبل عينيك تأثرا، ما هي نيتك؟ إيه نيتك؟ وانت تتكلم مع أخيك فتمر امرأة متمرجة عشان أنت تعمل كده، تعمل كده، ما هي نيتك؟ هو خوف من الله عز وجل حقا أم تمثيل للتقوى؟ فارقوا بين الأمرين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ليس لك حظك من عملك ما كنت قد نويته بهذا العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها يعني، فهجرته إلى ما هاجر إليه ذات المخرج، أي ولا أجر له عند الله عز وجل. فراقب أمر النية، الأمر يقولنا بيتقدم، وإحنا يعني ينبغي أن نتسلح بالصدق مع الله عز وجل وتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي أن يكون مثلنا كمثل طفل تاه من أبيه في المولد. لو طفل تاه من أبيه في المولد ماذا يصنع هذا الطفل؟ الشعور بالخطر والفزع، وعينه هائلة تبحث عن مصدر النجاة والأمن، اللي هو مين؟ أبوه. فالناس مالك يا حبيبي؟ عمال يبعد الرجل ده يمين ويبعد ده شمال ويتخذ ده كده، وعمال يعيط وفزع الى ان يجد اباه يروح نفسه فيه. ابوه يشيله لابس حضن ابوه ويشعر بالامن والسكينه تبدا تشل شيئا فشيئا. ينبغي ان يكون هذا حالك مع سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا مولد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أبوك بمنزلة أبيك، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يبقى أنت تستحضر هذا المعنى، انك انت مفيش نجاة خالص الا بانك انت تلتصق بهديه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك التصق به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في سائل يقول: لماذا لم ترد على رسالتي التي هي بإمضاء الأخت الحزينة لما آل إليه حال المسلمين؟ والله في الحقيقة وصلتني هذه الرسالة الموقعة برسالة من أخت حزينة تشتكي فيها إلى الله عز وجل حال إخوانها، حال إخوانها الذين لا يجعلون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها لا سيما في شؤون الزواج. وأنا أقول لهذه الأخت: يا أختا، الجزاء من جنس العمل. أنت إن كنت في نفسك تبحثين عن الدين بالفعل، اصدق الله يصدق. هذه الكلمة من الذي قالها؟ أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. قالها لمن؟ لأول رسول في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، حين وجد أسعد أن أسيد بن حضير قادما عليهما، فقال: لقد أتاك يعني رجل زعيم في قومه من ورائه قوم كثير، اصدق الله يصدق. فالجزاء من جنس العمل. أنت إن صدقت الله عز وجل لا شك أن هذا من الإحسان، والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت إن صدقت الله عز وجل فهذا من أفعال الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. لكن الحاصل أن الدعاوي والمداعي كثيرة جدا، أما أهل الصدق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكل دي ابتلاءات. نرجع لتفسير من فسر فتنة الدنيا بأنها أو فتنة المحيا: ما يلقاه العبد في حياته الدنيا من فتن وشهوات وجهالات. واحد مسلم عايز يتجوز، حدث عادي عند المؤمن، ليس حدثا عاديا، لطاعة من الطاعات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تنكح المرأة لأربع، فاضطر. هذا عهد نبينا إلينا عليه الصلاة والسلام. فاضطر أي فض بذات الدين سلبت يداك. خلاص، يبقى أنا هو ذا الأساس عندي، هذا هو الذي سأبحث عنه. ينوي بقى نوايا خير أن يعف نفسه، كما قال الكلام في حديث ابن مسعود: فإنه أغض للبطر وأحصن للفرج. وينوي إعفاف امرأة من المسلمين كده كل دي. وينوي أن يكثر من نسل المسلمين الذين يربون على الكتاب والسنة، إصلاح النوع لأن أو الكيف، لأن الكم كبير لكن الكيف ضعف. وهكذا فيه عدة نوايا. وكما يقال في المثال، وليس هذا احتجاجا بالأمثلة، لكن أنا أريد أن أقول لك: هناك أمور تكاد أن تكون بديهية أو ترجع إلى البديهيات. الطيور على أشكالها تقع. هذا المثال ورد حديث في الصحيح بمعناه: فما تعرف منها ثلاث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فيا أختاه، كل شيء بقدر. وقد ذكرت سابقا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث طاووس، قال: أدركت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. يبدأ موقوف. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العدل والكيف. شفنا حتى العدل والكيف. قلة الحيلة وضعف الحيلة قدر، رزق. قوة الحيلة وما إلى ذلك، الذكاء رزق. الوسامة في الرجال أو الجمال في النساء رزق. قوة البدن والصحة رزق. المال، الزوجة الصالحة الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والحديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: كل ده من رزق الله عز وجل. كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف. كان كنا مؤمنين بالقدر يبقى احنا ما علينا ان احنا نعمل ايه الا ان ناخذ بالاسباب والله ان اخذنا بالاسباب وامنا ايمانا جازما بالقدر. شوف سعيد بن جبير كان من بعد سعيد بن جبير ايه اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ده كان من بعد سعيد بن جبير كما ذكر الذهبي في السير. ساعة ما وقع سعيد بن جبير في يد الحجاج كان عنده توكل على الله عز وجل ام لا؟ الحجاج يقول له اختار لنفسك قتلة يا سعيد. يقول بل اختار انت لنفسك فوالله ما تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها يوم القيامة. والله لا اقتل انك قتلة لم اقتلها احدا قبلك ولن اقتلها احدا بعدك. فقال سعيد اذا تفسد علي دنياي وافسد عليك اخرتك. ده كلام يا اخوانا يكتب بالذهب والله ما حتى ما اكثر لو في شيء اكثر من الذهب. لكن شوف اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فيا اختنا الفاضله هذا حال الرجال وحال النساء ايضا. نحن ضعفاء في مساله الصدق والاخلاص ولم نأخذ دين ربنا عز وجل بقوة. ونحن من مجتمعات المجتمعات الإسلامية مجتمعات تجيد الكلام جدا أما الأعمال فهي قليلة. ونحن عينة عشوائية من مجتمعاتنا هذه ولم نربى التربية الجيدة. فأمراض مجتمعاتنا أتوقع أن تكون هذه الأمراض موجودة في هذه العينة العشوائية الممثلة لمجتمعنا هذا. حتى إن كانت الأمراض بدرجة أخف لكن أصل المرض موجود. ويوم أن نقبل على الله عز وجل وعلى الآخرة بالصدق ستأتينا الدنيا راغمة وسيصلح الله عز وجل لنا دنيانا. هذا من عذاب الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلتبدأ بدلا من أن تتحسري على أحوال المسلمين ابدأي بنفسك أولا. أصلحي من نفسك ومن أخواتك. وإذا وهذا إعلان بقوله عز وجل لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. ثم بعد ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يصيبك إلا إيه نصيبك. لن يصيبك إلا نصيبك. يجب أن نأكل أسئلة من الأخبار السلامية لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لظلام الشيخ خير جزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يحصل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله.